تحية طيبة إلى جميع المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من بودكاست أساطير، سنتحدث في خلالها عن سائق فورمولا 1 الأسطورة البرازيلي الراحل إيرتون سينا، الذي عشق رياضة المحركات منذ نعومة أظافره وأمضى حياته على حلبات السباقات حتى انطفأ نجمه بحادث مأساوي في سباق سان مارينو. أنا محدثكم إلي منضلق ومعي زميلي أحمد النفيلي. أهلا فيك أحمد.
أهلا فيك إلي وأهلا بالسادة المستمعين. بالتأكيد النهاردة بنتحدث عن أحد أبرز الأيقونات في عالم الفورمولا 1 وأسطورة من أساطير الرياضة عموما وبطل ملهم في البرازيل، ولازلنا ولازال الجميع بيتحدث عنه رغم مرور يمكن 30 عام على وفاته ورحيله في حادث في ختام مسيرته مع رياضات الفورمولا 1. يعني
أحمد، في البداية نتحدث عن، كنا تكلمنا في المقدمة عن إيرتون سينا وهو في سن صغير جدا أحب رياضة المحركات، وهو يأتي من عائلة ثرية ووالد إيرتون سينا هو رجل أعمال، لكن إيرتون سينا أراد الخوض غمار الرياضات الميكانيكية واستهل مشواره في هذه الرياضة بقيادة سيارات الكارتينج.
بالتأكيد هو الحقيقة في انطلاق مسيرة إيرتون سينا يعني أمرين غريبين جدا على أي أحد برازيلي. يعني الأمر الأول أنه هو برز في الرياضة وبرز في عالم الفورمولا 1 وأصبح من الأنجح المتسابقين، وهو قادم من عائلة ثرية. يعني ما نعرفه عن الرياضيين البرازيليين إن هم دائما من الطبقة المتوسطة
ويتجهون لكرة القدم،
يتجهون لكرة القدم، ويعني بيبدأوا من زي ما نقول ايه، من الشارع زي ما بنقوله يعني. ولكن
الامر مختلف، كان
الامر مختلف، هو من عائلة أرستقراطية ودرس في ابرز المدارس، وكان والده يمتلك مصنع لصناعة القطع غير السيارات، ومن كتر ما حب هو رياضات السرعة وقيادة السيارات والده أهداله سيارة وصنعها بنفسه وهو في عمر 13 سنة، كانت سيارة لسباقات الكارتينج، وكانت دي هدية والده لي، ودي كانت البداية الحقيقية لي في عالم سباقات السرعة.
حتى أنه كان ينافس بالكارتينج سائقين أكبر منه بكثير، يعني هذا كان المميز يعني منذ صغره من عمره 13 عام، وكان إيرتون سينا ينافس سائقين كبار في الكارتينج في هذا الوقت.
بالضبط، هو بدأ حياته بقى في سباقات الكارتينج وانطلقت مسيرته، ويعني عايز أقول إن هو بداية من سنة 86 يمكن أو من 84 بدأ يبقى ليه اسم معروف في هذا العالم، وأحرز حل مرتين في المركز الثاني في سباقات الكارتينج، وبعد كده انطلق بقى لي بعد ما تألق في الكارتينج، وكان يعني عنده شعور كده بالظلم لأنه مرة من المرات سحب منه اللقب بسبب تعديل في القانون، فقرر أنه يبتعد عن سباقات الكارتينج ويتجه بقى لحاجة كان اسمها الفورمولا فورد، ودي كانت سباقات
ببريطانيا
تقام في بريطانيا، و قرر ان يغادر عائلته ويغادر ساو باولو. هو نشأ في مدينة ساو باولو واتجه الى سباقات الفورمولا الاول كان فورد دي، و تألق
في العام 81
بالضبط، ثم اتجه بعد ذلك للفورمولا 3 وتوج بسباق فورمولا 3 في هذا التوقيت. حتى كان ليه يعني قصة مثيرة جدا أو طريفة مع والده، أنه رفض أنه يمول رحلته لبريطانيا، أنه قال له أنت إحنا هنا بتتسابق ما بين عائلتك، بننبسط بسباقاتك، بتتفوق على أقرانك في البرازيل، ليس هناك داعي لخوض تجارب في أوروبا. ولكنه أصر، قال له أن حلمي هو أن أكون في الفورمولا 1 في النهاية. ولدرجة أنه في دي قصة لما ذهب إلى حلبة الفورمولا فورد مع مدير الحلبة البريطاني حاول أن يقنعه أنه برغم أنه ليس له يعني أنه مش هيقدر يدفع تكاليف أو تأمين اشتراكه في السباق، وقال له ممكن أشتغل كسائق تجارب أو ممكن يعني يعني أتعاون معاك في أي شيء يستلزمه أو تحتاج فيه لحد معين. فآخر ما تجادل معاه أقنعه أنه طيب جربني في الحلبة، ففوجئ بيه صاحب الحلبة ده واللي هو اللي مدير السباقات، فوجئ بيه أنه هو في تجربته في حلبة لم يكن تسابق عليها من قبل، ومع سيارة لم يكن عمل فيها أو يعني قادها من قبل، فوجئ بي أنه بيحطم الرقم القياسي لأسرع زمن على هذه الحلبة.
فهو هو يعني
من نعومة أطفال بانت موهبته الشديدة جدا. يعني
كان يتميز بال يعني كان عنده إصرار وكان عنده حلم يعني يسري في عروقه يعني رياضة المحركات. هيدا اللي أوصل سنة لما وصل إليه فيما بعد.
تخيل أنه هو من أهم ما يميز أيرتون سينا أنه بدأ بشكل تدريجي، بدأ في الأول بسباقات الكارتنج اللي هي أساسا سباقات ترفيهية إلى حد كبير، حتى بتبقى موجودة في المجمعات التجارية أو ملحقة بالمجمعات التجارية يعني، وبعديها حلبات الكارتنج أقصد، وبعديها انتقل بقى الى بريطانيا وتسابق في سباقات الفورمولا فورد، وده كان سنة 81. وبعدين عام 83 انتقل الى فورمولا 3 وحقق فيها اول القابه، ودي كانت بوابته للذهاب الى عالم الفورمولا 1
الكبار والاساطير.
بالضبط بالضبط.
كان اول ظهور لأيرتون سينا بالفورمولا 1 كان مع فريق تولمان هارت.
بالضبط، هو
بالعام 84
وقع يعني عقد بقى مع فريق تولمان هارت ده عام 1984، وظهر معاه. وتخيل بقى انطلقت مسيرته من جائزة البرازيل الكبرى من مسقط رأسه بالضبط سنة 84، ده كان أول سباق يقوده في مسيرته بعد يعني تسجيله عدد من المرات الانتصارات الحقيقة مع فريق تولمان في موسمه الأول. انتقل لفريق أعلى منه وهو فريق لوتس، وده كان سنة 85. وأول جائزة كبرى يتوج بها كانت جائزة البرتغال الكبرى، وده كان الحقيقة لفت الأنظار لي. أحرز
ست سباقات معهم بالمواسم
اللي تلت. بالضبط، لكن جائزة البرتغال الكبرى دي لفتت لي الأنظار لأنه توج تحت الأمطار يعني، وكان ده معروف
وهي
منه.
هي ميزته كانت لأيرتون سينا
انه من افضل السائقين اللي
من امهر السائقين على الامطار
تحت الامطار 100%. دي كانت البداية او الاستهلال دي الحقيقة. بعدين معلومة
في هذه المرحلة كان دخل يعني أيرتون سينا بدأ يقارع الكبار، و بهذه الفترة كان في سائقين مثل ألين بروست الفرنسي ألين بروست، فانضم إليه هو بالعام 1988 في فريق ماكلارين.
بس لما راح بقى من فريق لوتس لفريق ماكلارين، فمع ماكلارين سنة 1988 شارك مع بروست، فازوا مع بعض ب 15 سباق من الأصل 16 سباق في سنة 88، وتوج ساعتها بأول لقب عالم لي في مسيرته كلها يعني.
صح، وكانت متميزة هذه الفترة أنه كانوا هن زميلين بالفريق، ولكن كانوا دائما يتنافسان يعني، كان دائما في منافسة موجودة بين ألين بروست الذي أكبر سنا مع 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 أيرتون سينا
100%. بالضبط. وبعد كده زي ما قلت أنه هو 88 ربح، بعدين قلت على طول بروست ربح الموسم اللي بعديه، وكانت ده زي ما قلت ان هو تنافس شديد جدا، وكانت ماكلارين هي اللي على قمة سباقات السرعة وقتها. الفكرة هنا ايه؟ انه زي ما قلنا انه هناك تسابق شديد جدا ما بين الاثنين يعني. الاساسي فيما قام به الحقيقة أيرتون سينا انه على طول سنة 89 حصل على المركز الثامن زي ما قلنا خلف بروست، ولكن سنة 90 فاز بلقبه الثاني بعد ما عمل 6 انتصارات وحصل على المركز الثاني مرتين والمركز الثالث 3 مرات علشان يفوز بلقبه الثاني سنة 90. سنة 91 أيضا مع ماكلارين أصبح أصغر سائق على الإطلاق يحتفظ بلقبه بطل للعالم، ويعمل عملية اللي هي ايه باك تو باك وين، يعني كسب 90 و91، فعمل رقمين مهمين جدا هنا، انه احتفظ بأصغر سائق يحتفظ باللقب وأصغر سائق يفوز ببطولة العالم 3 مرات،
وهذا ما أثر بالسائقين
بهذا التوقيت بالضبط
بهذا التوقيت.
وكان نتيجة لكده بقى انه انتقل بقى لويليامز اللي هي بدأت ساعتها تسيطر ايضا على بطولة العالم في هذا التوقيت. وآخر سباق الحقيقة توج بيه إيرتون سينا بعد هذه السلسلة الكبيرة من السباقات كان سنة 93، وآخر سباق طبعا حضره في مسيرته كان سنة 94 اللي كان على حلبة سان مارينو. بالتأكيد أنت عندك قصص كتيرة عن الحادث هذا، الحادث الكبير المشؤوم اللي حدث في واحدة يمكن كانت من أصعب السباقات في تاريخ الفورمولا 1، كانت في إيمولا على أعتقد على حلبة إيمولا أيضا يعني.
بس قبل بدي اتكلم احمد عن اسلوب القياده كان عند إيرتون سينا، ليه هو وصل على ويليامز ولماذا انتقل الى 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 الاكبر الفرق يعني في الفورمولا 1. إيرتون سينا بخلاف السائقين الاخرين كان يملك ميزه في اسلوب قياده السيارات، كان يضغط بشكل سريع ومتكرر وعنيف على دواسة الوقود في وسط المنعطفات، وهو عكس ما كان عكس القواعد الأساسية للتسارع
صحيح
اللي تعلموها سائقي الفورمولا 1، وذلك من أجل الحصول على الطاقة القصوى للمحرك عند الخروج من المنعطف. هذا الأمر طبقوا إيرتون سينا وقت كان يقود سيارات الكارتينج، وطبق نفس التقنية والأسلوب لمن وقت بدأ أنه يقود سيارات الفورمولا 1، وهذا ما كان يميزه عن بقية السائقين.
هو نقدر نقول يا إلي أنه كان موهوب، يعني أنه الموهبة اللي كانت بتمنح إلهية للبرازيليين في كرة القدم وفي المهارات المراوغة وكيفية التحكم في الكرة هي بقى كانت عنده، ولكن في كيفية التحكم في السيارة ومقود القيادة
صح. وهو كان يؤخذ برأي إيرتون سينا بالسيارات اللي كانوا يعتمدوها والتقنيات التي كانت تدخل إلى السيارات، لأنه كان يعتبر إيرتون سينا هو عندما كان يجلس في السيارة ويقود السيارة كان يعرف، يعني كان مثل ما بيقولوا بالعامية كان يفهم على السيارة، يعني إذا كان هالمحرك قوي أو إذا كان في مشكلة بالمحرك أو بالمكابح كان إيرتون سينا عنده القدرة أنه يكتشف السيارة من أول ما يقودها، وكانت عدة شركات تطلب من إيرتون سينا أنه يعمل تجارب على السيارات.
المنافسة مع الفرنسي ألان بروست هل يعني ضفت له الكثير من الخبرات؟ هل كان في يعني امتاع للمشاهدين ولمتابعي الفورمولا 1 وعشاقها بسبب هذا التنافس اللي كان بينهم؟
كان تنافس كبير، يعني هو كان تنافس، وكان في مرات يعني صار في صدمات بين السائقين
على حد سوزوكا اعتقد في
اليابان، ووقتها تعمد إيرتون سينا انه يصطدم بألان بروست، وقت فاز هو بلقب السباق، ولكن فيما بعد تبين انه هو تعمد هذا الحادث، مع انه نفي إيرتون سينا انه هو تعمد هذا الحادث. فكان هذا السباق يعني السباق اللقب كان رح يفوز فيه إيرتون سينا، ولكن رجع قررت الفورمولا 1 انه ألان بروست هو بطل هذا السباق، لأن الحادث تسبب فيه عن قصد إيرتون سينا، وتم خصم نقاط منه وتغريمه تقريبا على ما أذكر $100,000 بهذا السباق. إنه بس هذا الشيء ما منع إنه كان فيه علاقة متينة جدا
ما بين
وصداقة، وحتى وقت اعتزال ألان بروست بسباق يلي توفى فيه اللي رح نتكلم عنه إيرتون سينا على حلبة بسان مارينو، كان اتكلم مع ألان بروست اللي كان محلل احدى القنوات الفرنسيه، قال له نحن نفتقدك جدا في السباقات، لانه هو كان متعود انه يكون في عنده منافس على مستوى عالي.
الغريب يا إلي انه إيرتون سينا رحل عن عالمنا سنه 1994، احنا النهارده بنتكلم على ايتون سينا وكانه رحل بالامس. احنا في النهارده في 2004، 30 عام ارثه لم
بالفعل
يمثل في عالم الفورمولا 1، ولا زال هو من الايقونات، لا زال هو من افضل السائقين، بل يعني مفاجاه كبيره جدا انه في بعض الارقام اللي حققها في مسيرته، ده هنستعرض له فيما هو قادم ان شاء الله، لا زال هو رغم التقنيات الكبيرة اللي حدثت، رغم زيادة الفعالية بتاعت السيارات، رغم التدريبات الكبيرة اللي تعرض لها السائقين، لازال هو في المقدمة
طبعا.
فأنت بتتكلم هنا عن أسطورة حقيقية بكل معنى الكلمة،
هو موهبة وطبع، يعني ليس الموضوع بالنسبة للأرقام اللي حققها. اليوم في سائقين بعد أيرتون سينا يعني كانت مسيرتهم أطول منه، هو 10 سنوات وتوفي
من بالضبط 84
بطل العالم 3 مرات. ولكن شخصية، أول شيء شخصية أيرتون سينا، تواضعه وحبه للعالم وعلاقته مع السائقين ومع المحيط حواليه بالفورمولا 1 وموهبته والأسلوب القيادي اللي كان بيتميز فيه، يعني تحت الأمطار والتناغم اللي كان موجود عنده مع السيارات اللي كان عم بيقودها، هيدا اللي خلى أيرتون سينا لحد اليوم. مثلا لويس هاملتون، هو بالنسبة له لويس هاملتون يعني يتمثل بأيرتون سينا، وهو من أشد
المعجبين به،
المعجبين
كان مثل أعلى،
كان مثل أعلى
تحدث عنه كثيرا،
وحتى ساق سيارته ونفس الخوذة
بالضبط.
هلا نتكلم عن السباق الاخير، الانطلاق الاخير
بالضبط، ده لانه السباق الاخير والانطلاق الاخير هي دراما في حد ذاتها، يعني هي ملحمه بشكل كبير جدا. سباق سان مارينو اللي كان في بطوله العالم للفورمولا 1 سنه 94،
صح. هو بدي اتكلم هون عن شغلي، يعني وقت انتقل الى فريق ويليامز وأدخلت إدارة سباقات فورمولا 1 مجموعة جديدة من القوانين تحفظ عليها سينا بوقتها، وقال إنه الموسم، هذا الموسم الذي سيتنافس فيه سيشهد العديد من الحوادث، وقال إنه وسنكون محظوظين أو سعداء إذا تجنبنا وقوع حوادث خطيرة. يعني وكأن شيء كان يلهم أيرتون سينا قبل خوضه السباقات مع فريقه الجديد ومع القوانين الجديدة اللي أدخلوا فيها تعديلات
يعني
بالسيارات.
أنت أخبرتني قبل ذلك أنه حساسيته كانت للحلبات ولسرعة السيارة، أنه كان بيعرف إذا كانت الحائط أزيح
صح
مليمترات او لم يزح، اذا
صح.
كان في اي عطل في السياره من الصوت، من صوت المحرك، من صوت العجل على الارض، كان عنده حساسيه رهيبه جدا لكل ما يخص عالم سباقات الفورمولا 1.
ذكرتني فيها، هو باحد السباقات بيصطدم بالحائط،
صحيح،
وبينتقدوه، بيقولوا له انه انت كيف بتصطدم بالحائط، ما بينتقدوه بس بيقولوا انا اصطدمت بالحاجز الاسمنتي او اللي كان موضوع على الحلبه، لأنه الحاجز أو الحائط تحرك من مكانه، يعني لم يعد في مكانه الأساسي. فقالوا ما هذا الكلام، يعني كيف الحائط أو الحاجز سيتحرك؟ فأصر على الموضوع وتأكدوا أنه بالفعل ما قاله أيرتون سينا، أنه تحرك الحائط ل 8 مليمترات، فتبين فاحترم كلام أيرتون سينا بهذا الوقت، انه كان يحسب كل مليمتر على حلبات
السباق
على السباقات. فشوف قد ايه كان أيرتون سينا عنده شغف وعنده دقة وعنده جدية بسباقات اللي كان ياخدها.
احنا بنتكلم انه اول سيارة قام بقيادتها في تاريخه كان عنده 13 سنة، اصبحت يعني هو السياره كانه كيان واحد،
تناغم بالضبط. يعني
تناغم رهيب جدا ما بينه بالضبط. يعني
فلنرجع نتكلم عن
السباق الاخير بقى وكل ما شاهده من دراما ومن حالات، وكيف ذهب الى زميله في المستشفى اول ما عمل حادث، ويحكي لنا عن هذه الدراما كلها.
يعني نحن حتى من الجيل اللي بنذكر وقت توفى، يعني بعد
كان
الحادث وكيف
إعلان وفاته كان في أحد أبرز وأهم الأخبار في عام 94، العالم كله حكى عن وفاة أيرتون سينا
بالفعل، يعني كان
والجميع تأثر، ويقال أن جنازة أيرتون سينا في البرازيل حضرها قرابة 3 مليون شخص.
مليون شخص، وأعلن الحداد 3 أيام بالبرازيل. يعني
ماذا حدث بقى لنصل إلى هذه النقطة؟
ماذا حدث بالتجارب قبل سباق سان مارينو على حلبة إيمولا؟ بالتجارب التأهيلية للسباق كان يعني فعلا هو نذير شؤم على سنة. في جولة التجارب التمهيدية يوم الجمعة تعرض مواطن روبن باريكيلو لحادث خطير، انقلبت سيارته وانفصلت العجلات بعد اصطدامه بالسياج، وكان أول من هرع لمساعدته كان هو إيرتون سنة، ويقال أنه أنقذه، كان عم يفقد الوعي. فبأول يوم من التجارب أصيب بحادث، تعرض لحادث قوي باريكيلو وكاد أن يفقد حياته. في اليوم الثاني تعرض السائق النمساوي رولان راتزنبرغر، يعني لم يكن سائق مشهور ولكن كان عم بيشارك بهذا السباق، اصطدمت سيارته بحاجز اسمنتي وتحطمت، وبعد ما ذهب الى مستشفى تبين انه السائق النمساوي توفي بالمستشفى. هذا الموضوع اثر بشكل سلبي جدا على إيرتون سنة، الذي قابل الطبيب المسؤول عن سباقات فورمولا 1 ونصح إيرتون سنة نصيحة ودية، قال له أنا بنصحك أنه تنسحب من هذا السباق وتروح معي إلى صيد الأسماك. ولكن إيرتون سنة رغم الحزن اللي كان بادع عليه قال له أنا لن أتوقف عن السباق. وشوهد بعد فترة، يعني بحسب الصحافة بهذا الوقت، أنه إيرتون سنة خرج من المستشفى وذهب إلى الفندق الذي يكون فيه وكان يبكي. هيدا بعشية السباق يلي كان
وشوهد بعديه وهو يذهب إلى الحلبة نفسها اللي سيجرى عليها السباق، وقعد يتحسس الأرض في الحلبة ويتحسس الأسفلت فيها والحائط، وكأنه كان يشعر، بيقول لك إن هو تحسس نفس المكان بالضبط اللي حدثت فيه الحادثة.
مظبوط،
وده شيء معجزة. يعني تخيل أنت المكان اللي هو توفي فيه أو حدثت حادثة فيه بالضبط، كان واقف عنده بيتحسس كل مكان فيه، صح، وكأن قلبه حاسس.
في أحد المقربين منه، يعني بحسب تقارير صحفية بهذا الوقت، قال أحد الصحفيين أنه كان يتكلم معه، قال له أنا أتنبأ بشيء سيء سيحصل في هذا السباق، يعني في يوم السباق أنا أتوقع أن يحدث لي شيء. هلأ بنهار بيوم السباق كان بحسب الفريق ويليامز بهذا الوقت تحدثوا بعد الحادثة أنه إيرتون سنة اللي من جلس بسيارته لم يضع الخوذة على رأسه كما كان من المعتاد، يعني هو قبل السباق كان يركز بشكل كبير وكان ينعزل عن العالم الخارجي كليا، يعني حتى لا يسمع تعليمات الفريق، لأنه هو بحضر عنده نوع من التحضير الذهني للسباقات، بينعزل ودائما بالعشر سنوات اللي شارك فيها بالسباقات يضع الخوذة، ولكن في هذا النهار لم يضع الخوذة وبدت ملامح القلق على وجهه، يعني قدام كل الشاشات التلفزية. وفي شغلة كانت منه أنه وضع علم النمسا بالسيارة من أجل الاحتفال فيه إهداء لروح السائق النمساوي اللي توفي بالتجارب، فهو كان يحمل علم البرازيلي، ولكن هالمرة حمل علم النمسا وكان مقرر انه، بس كان يعني تحت تاثير
الصدمه والحزن
شديد، لانه كان اول مره هو بيشاهد احد السائقين يتوفى امام عينه. هلا في هذا السباق في اللفه السابعه على الحلبة فقد سيطرة على سيارته على احد المنعطفات بسرعه 305 كيلومتر في الساعه، ارتطمت السياره بجدار الاسمنتي وتعرض لإصابات قوية إيرتون سنة، وهرعوا لقالوا الإسعاف والأطباء، ولكن إيرتون سنة كان بمشهد يعني حزين جدا، وكلنا نتذكر كان ممدد على الأرض وفاقد الوعي وفي يعني بحالة يرثى لها. بعد ساعات أعلن خبر وفاته من المستشفى، كان نقل بطوافة، وبعد ساعات أعلنت وفاة إيرتون سنة. هذا هو الحادث اللي،
والحادث ده لعب دور تاريخي ومهم جدا في تعديل قوانين السلامة والأمان للسائقين وللسيارات أيضا، وأيضا للحلبات، لأن أنت قلت لي كمان أنه روان العرب السابق للفورمولا 1 قال أنه هذا السباق كلا أن ينهي على مسيرة الفورمولا 1 تماما.
بيرني إكليستون لأنه كان صارت تقريبا تاني حالة وفاة بنفس السباق، وكانت أصلا يعني معايير السلامة كانت لم تكن كما هي. وبقولوا كمان المنظمين بالفورمولا 1 والمسؤولين قالوا أنه يعني كان تمن أنه نحن نعتمد معايير سلامة جديدة هو خسارة بطل مثل إيرتون سينا، فكلفنا الموضوع خسارة بطل من هذا النوع.
وهو أنت لما تستعرض مسيرة إيرتون سينا فعلا أنت تذهل أنه من كم هذه الانتصارات والإنجازات في 10 سنوات فقط، والغريب أنه يعني الكثير منها لازال باقية على لائحة الأفضل أو الأكثر في الأرقام القياسية. يعني إيرتون سينا بدأ مسيرته زي ما قلنا من 84 واستمرت ل 94، شارك مع فرق أو في الفورمولا 1 بالتأكيد مع توليمان ولوتس وماكلارين وويليامز، بطل العالم 3 مرات سنة 88 و90 و91، عدد السباقات الكبرى اللي توج بيها 41 سباق. وتخيل بقى
و80 مرة على منصات التتويج،
ولكن تخيل بقى 41 سباق رغم ان مسيرته انتهت 94، يعني من 30 سنة، الا انه لازال في مرتبة متقدمة جدا بين افضل السائقين واكثرهم تتويجا بالسباقات.
صح، وفي عنده رقم مميز على فكرة انا لاحظته بالبول بوزيشن، يعني
اول المنطلقين 65 مرة
كان عنده الرقم القياسي لحد ما توفى، وبعد الرقم يعني انكسر،
وأكيد
بس لحد ما توفى كان عنده رقم
يعني
قياسي.
بس في استعراض بسيط يا إلي انه بيحتل المركز السادس كأكثر السابقين على لائحة أكثر السابقين تتويجا بالسباقات. بيأتي لويس هاملتون في المركز الأول 105 سباق، مايكل شوماخر 91 سباق، ماكس فريشتابن اللي توج بلقب بطولة العالم سنة 2024 فاز ب 63 سباق، سيباستيان فيتيل الألماني المعروف فاز ب 53 سباق، ألان بروست اللي هو زميله السابق فاز ب 41 سباق هو الآخر. يعني اللي أنا عايز أقول فيه إن هو رغم كل هذا العوامل اللي مضت على رحيله لازال هو من الأفضل في العالم رغم أن مسيرته توقفت.
فعلا هي عشر سنوات، ولكن الأثر اللي عمله واللي الأثر والإرث اللي تركه بعالم الفورمولا 1 وبالنسبة لكل محبي هذه الرياضة والسائقين هو أثر كتير كبير تركه إيرتون سينا. من هيك يعني إحنا لليوم بعدنا عم نتكلم عنه بعد مرور هالوقت. في موضوع كمان يعني الجانب الإنساني عند إيرتون سينا، هو كان شخص مؤمن جدا وشخص يتمتع بالطيبة وبالتواضع، وقرر أنه يتبرع بأموال بمئات ملايين دولارات للفقراء بالبرازيل. تعرف البرازيل يعني
طبعا.
وبعد وفاة سينا أنشئ معهد إيرتون سينا للمشاريع التعليمية المخصصة للأطفال بالأحياء المحرومة. هذا المعهد تأسس بعد 6 أشهر من وفاته، واستفاد منه حوالي 36 مليون طالب ب 3000 مدينة برازيلية. يعني شوف لليوم اسم إيرتون سينا يتصدر في البرازيل، وهو يعني بعد وفاته ب 30 عام ما زال إيرتون سينا، يعني روح إيرتون سينا موجودة بالبرازيل، وأسطورة لا 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 لا
تنطفئ. صحيح صحيح يعني. فقط تصحيح أن هو ألان بروست 51 سباق فاز بيهم، وإيرتون سينا 41 سباق، فرقم كبير جدا زي ما قلت. يعني نأتي بقى ليه زي ما قلنا أنه سنة 91 كانت سنة مهمة جدا ليه، لأنه حقق رقمين قياسيين، أصغر سباق أو أصغر سائق يعني يحصل على بطولة العالم 3 مرات، وأصغر سائق يحتفظ بلقب بطولة العالم. وكانت النهاية زي ما قلنا سنة 94 في جائزة سان مارينو، و انتقل لمستشفى في بولونيا بعد ذلك وتوفي في هذه المستشفى، ثم نقل جسمانه إلى البرازيل حيث تم تشييع جنازته في يعني أجواء مهيبة جدا. وفي سنة 2000 دخل متحف المشاهير للفورمولا 1
طبعا. وبدي اضيف كنت على موضوع يعني من بعد وفاة يعني الوفاة المؤلمة لأيرتون سينا بهذا السباق وتطبيق معايير وتغيير بمعايير السلامة فلم يحدث يعني لم نشاهد حوادث قوية في سباقات الفورمولا 1 أو يعني لم يتعرض أي سائق لأذى كبير باستثناء الفرنسي جول أندري بيانكي يلي توفي ب
سنة 2015 أعتقد.
أي توفي سنة 2015 يعني هذا تقريبا كان لسوء الحظ يعني توفى. هو كان السائق الوحيد لحد الساعة هلأ هو السائق الوحيد الذي فقد حياته بعد أيرتون سينا.
في حوادث حصلت كثيرا ولكن كانت أقل حدة شوية من
كانت أقل حدة بالنسبة للحماية اللي انوضعت في سيارات للسائقين وحتى اللي انضافت على الحلبات.
فأنا أعتقد هو كإرث لبلده أعتقد هو يعني برضو ظاهرة الفورمولا 1 دي لابد الكلام عليها لأنه كثير جدا من أبطالها كانوا من أساطير دولهم يعني مايكل شماخر في ألمانيا نيكي لاودا في النمسا وإيرتون سينا بالتأكيد وحاليا لويس هاملتون في بريطانيا دي يعني ناس أساطير بنوا سمعتهم وتاريخهم من خلال التألق الشديد جدا
وإذا بتذكر
في بطولات العالم
إذا بتذكر بكأس العالم 1994 توجت البرازيل بس
أكيد في نفس العام
في نفس العام وكانوا اللاعبين البرازيليين متأثرين جدا بوفاة إيرتون
هو
سينا.
كان بطل قومي في البرازيل وأرجع وأقول أنه يعني عبقرية إيرتون سينا أنه فرض رياضة الفورمولا 1 في مكان لا يعشق إلا كرة القدم.
من هون لهون نكون وصلنا نحن لنهاية بودكاست أساطير. شكرا لك أحمد.
شكرا لك إلي وشكرا للسادة المستمعين ونتمنى أن نحن نكون قدمنا شيء مفيد عن إيرتون سينا الحقيقة.